الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر هذا اللقاء المبارك في هذا المجمع، مجمع الموسى الخيري، لنتذاكر شيئا من المعاني التي تعزز في نفوسنا تقوية الصلة بكتاب الله عز وجل ومعرفة أثره في النفس وعلى الأمة. وقد اختار الإخوة أو اقترح أن يكون هذا اللقاء بعنوان القرآن ودوره في نهوض الأمة، وأشكر الإخوة الكرام الذين أتاحوا هذه الفرصة للإدلاء بهذه الكلمات ضمن هذا الملتقى المبارك متدبر. أيها الإخوة، إن الحديث عن القرآن يعني الحديث عن كتاب أنزله الله عز وجل، وهذا الكتاب وصفه منزله سبحانه وتعالى بنحو 50 وصفا، فأن لبشر مهما أوتي من البيان أن يوفي هذا الكتاب حقه، لكن لا بد من التذكير ولا بد من الإشارات ولو كانت عابرات، ولربما كان في قصر الإشارة أو في الإشارة ما يغني عن طول العبارة. أيها الفضلاء، لن يجد الإنسان عناء كبيرا إذا أراد أن يبين أثر القرآن في نهوض الأمة، لن يجد عناء كبيرا، إذ يكفيه أن يتأمل حال الأمة قبل أن ينزل عليها هذا الكتاب العظيم. أقول أيها الإخوة، لن يجد الإنسان عناء كبيرا حينما يريد أن يبين أثر هذا القرآن العظيم في الأمة، لن يجد عناء كبيرا، إذ يكفيه أن يتأمل في واقع العرب قبل أن ينزل عليهم كتاب الله عز وجل. كيف كانت هذه الأمة؟ كيف كانوا متشتتين متفرقين؟ كيف كانت الخمرة تفعل فيهم فعلها؟ كيف كان القوي يأكل الضعيف؟ كيف كان العرب في مجملهم نهبا لأقوى دولتين في ذلك العصر، فارس والروم؟ ثم لينظر إلى أثر هذا أو لأحوال العرب بعد نزول هذا القرآن عليهم حتى يتبين له الفرق الواضح. إن أبدان العرب لم تتغير، وأرصدتهم المالية لم تتغير، إنما الذي تغير هو قلوبهم. وما الذي تغير؟ وما الذي غير هذه القلوب؟ إنه كتاب الله عز وجل. وحسبك مثالا واضحا يجلي لك هذه الحقيقة أن تسمع إلى جواب ربعي بن عامر رحمه الله حينما دخل على كسرى وقد أرسله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بعد أن طلب كسرى رسولا يسأل من هؤلاء العرب الذين جاءوا وما هي قصتهم وما غايتهم وما الرسالة التي يريدون أن يوصلوها إلينا. فلما جاء ربعي رحمه الله تعالى دخل ومعه رمحه، فأراد الحرس أن يمنعوه، فقال لهم بكل عزة: لم آتي من تلقاء نفسي، إنما أنتم الذين دعوتموني. والعبارة واضحة، دعوني أفعل ما أشاء. والسؤال: متى كان العربي يستطيع أن يتكلم بهذه اللغة مع هذه الدولة العظمى؟ ما كان يستطيع ذلك قبل أن ينزل الوحي أبدا. فجاء فسأله: ما الذي جاء بكم؟ قال: جئنا، وقال كلمته التي حفظها التاريخ: لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولا عجب، فإن القرآن يصنع شيئا كثيرا. أيها الإخوة، كم هو الفرق العظيم والأثر الكبير الضخم الذي أحدثه هذا القرآن، حيث نقل العرب من رعي الغنم إلى قيادة الأمم. وبالطبع فإن الصدر الأول من هذه الأمة لم يكن صالحا بالجبلة والطبع، فالرعيل الأول منهم وهم الصحابة كانوا في جاهلية جهلاء كبقية العرب، وإنما أصلحهم القرآن لما استمسكوا بعروته واهتدوا بهديه ووقفوا عند حدوده وحكموه في أنفسهم وجعلوه ميزانا لأهوائهم وميولهم، وأقاموا شعائره المزكية وشرائعه العادلة في أنفسهم وفي من يليهم كما أمر الله عز وجل أن تقام، فبذلك أصبحوا صالحين مصلحين، سادة في غير جبرية، قادة في غير عنف، كما يقول العلامة البشير الإبراهيمي علامة تور أو الجزائر في وقته رحمه الله. وفي المقابل أيها الإخوة، ليتأمل المنصف حال الأمة بعد أن بلغت ما بلغت من العز والمكانة، ليتأمل حالها بعد أن أبعدت عن سر عزها ومجدها، حينما هجرت كتاب الله عز وجل إلا من رحم الله، هجرته تلاوة وتدبرا وعملا وتحاكما، كيف انحدرت في مهاوي الذل ودركات الهوان. لن يجد الإنسان أيها الإخوة والأخوات، لن يجد صعوبة لكي يبرهن على ذلك، فيكفيك أن تطلع على أحوال العالم الإسلامي منذ قرون، حينما بدأ الضعف يدب إليها، حينما بدأ الانحطاط يسري فيها اجتماعيا وثقافيا وعسكريا وسياسيا، ليرى الثمار المرة للبعد عن مصدر عزها الذي نص القرآن عليه في قوله: وإنه لذكر لك ولقومك. وإذا كان الفاروق رضي الله تعالى عنه يقول: إنما تنقض عرى الإسلام، عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، فإن الأمر كذلك إذا نشأ في أمة الإسلام من لم يعرف معنى العزة والكرامة، ولم يذقها يوما من دهره، ولم يعش إلا حالة الذل والهوان، فمثل هذا كيف سيدرك أثر القرآن في إعادة ما فقدته الأمة من عزة وكرامة؟ من هنا كان لزاما علينا جميعا أيها الإخوة أن نتواصى وأن نتنادى للحديث عن هذا الموضوع بشتى الوسائل والطرق القولية والعملية وما يندرج من وسائل لا تحصى. ولعل هذه الكلمات التي سأذكرها بإذن الله تعالى لعلها تساهم في التنبيه على بعض الوسائل التي تعيد للقرآن أثره في نهوض هذه الأمة، من التركيز على بعض الوسائل والطرق التي يتمكن بها المسلمون إن أرادوا النهوض بالأمة انطلاقا من بوابة العز والشرف الأولى، ألا وهي القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنها والله أيها الإخوة لتبعة ضخمة جدا ستسأل عنها الأمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لدينه، واختارها لقيادة القافلة البشرية الشاردة، إذا هي تخلت عن هذه الأمانة وسوف تسألون. أما المعلم الأول في طريق العزة ونهضة الأمة بالقرآن فيبدأ من سورة الضحى. سورة الضحى هي بداية الطريق، مئات الملايين من المسلمين يحفظون سورة الضحى، أليس كذلك؟ يحفظونها، لكن كم هم الذين استوقفتهم هذه الآية الكريمة وهي من أوائل ما نزل: ووجدك ضالا فهدى. والخطاب لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم. وأحسن ما تفسر به الضلالة هنا هي قوله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري. أو هذا العلم العظيم الذي لم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقبل أن نتملى شيئا من معاني هذه الآية الكريمة أيها الإخوة، فلنعد قليلا إلى الفترة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي، ولننظر في سيرته. لقد عرف صبيان المسلمين الذين درسوا مبادئ السيرة أن هذا النبي الكريم كان يعرف عليه الصلاة والسلام، يعرف بين قومه بالصادق ويعرف بالأمين، عرفه قومه بأحسن الخلال وأطيب الخصال مع شرف النسب وطيب الأرومة، عرفوه كما يعرف الناس أبناء قريتهم الصغيرة التي تعرف فيها أحوال النساء والصبيان فضلا عن الرجال الذين كانوا يترددون ويمشون في الأسواق. هذا أيها الإخوة كان أحد الأدلة الدامغة التي احتج الله سبحانه وتعالى بها على الكفار الذين كذبوا دعوته. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هذا النقاء أيها الإخوة وهذا الصفاء في حياته عليه الصلاة والسلام وتلك الروعة والتألق الذي كان يعيشه بأبي وأمي قبل أن يوحى إليه لم يكن شيئا ألبتة بالنسبة لحياته بعد نزول الوحي عليه. وأين الثراء من الثريا؟ ولست أجد أبلغ ولا أدق في وصف الحال التي قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي من قول الذي أنزله سبحانه وتعالى: وخلق هذا النبي ويعلم ما في قلبه ووجدك ضالا فهدى. بل يا أخي تأمل حالته صلى الله عليه وسلم والظرف الذي عاشه بعد فتور الوحي برهة من الزمن أو فترة من الزمن عنه، حينما انقطع شهرا كاملا تقريبا ظن أعداؤه من المشركين بأن الله عز وجل قد قلاه وتركه، حتى قالت تلك المرأة الخبيثة: ما أظن إلا شيطانك قد قلاك. فأنزل الله عز وجل هذه السورة التي تسليه وتبين عناية ربه عز وجل به: ما ودعك ربك وما قلى. هذا الشعور الذي جثم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من القلق بعد أن ذاق لذة الوحي، هذا الشعور أيها الإخوة شعور مؤبر أبالغ عن أثر هذا القرآن في حياته صلى الله عليه وسلم. إذا تبين هذا فإن فهم هذا المعنى أيها الإخوة الذي أشارت إليه هذه الآية العظيمة وألمحت إليه لمن أبلغ ما يوضح خطورة البعد عن هذا المصدر العظيم. إذ البعد عنه يعني الجهل والضلال والعمى والحيرة والبؤس، فمن لم يتضح له هذا المعنى فليقرأ إذن قول الله عز وجل في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وليقرأ أيضا قول الله عز وجل في فواتح سورة إبراهيم: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. إن من المؤلم والمحزن أيها الإخوة أن يسمع الإنسان من بعض المنتسبين إلى هذه الأمة في عصرنا هذا بالذات من يزهد في نصوص الوحي قرآنا وسنة، بل ويصرح بعضهم والعياذ بالله بكلمات خطيرة الدلالة والمآل تدور على أن زمنية الوحي وأن صلاحيته محدودة بزمن معين أو ظرف معين، بل وهذا هو الكفر الصراح، من يرى أن سبب تخلف الأمة هو تمسكها بهذا القرآن العظيم، فأن لهؤلاء والعياذ بالله أن يستضيئوا بنور الوحي. وقد قرأت لبعضهم ممن يشار إليه وأنه مفكر وأنه عارف وأنه كاتب صحفي مرموق وأنه قرأت له والله يقول بهذا النص: إن النصوص لا تصنع شيئا ولا تحل المشاكل التي عيشه الأمة، عياذا بالله من هذا الضلال والانحراف والانسلاخ. ومما يزيد الألم عند الإنسان، بل أقول مما يجعل الألم أحيانا ممزوجا بشيء من الفرح، حينما يسمع الإنسان بعض المفكرين المستقلين من الغرب أو الشرق ممن أسلموا بسبب قناعتهم بصدق ما جاء به هذا القرآن العظيم. يقول المفكر الفرنسي فانساي مونتاي، يقول: إن مثل هذا الفكر العربي الإسلامي المبعد عن تأثير القرآن كمثل رجل أفرغ من دمه. هل رأيتم أيها الإخوة أحد يعيش بدون دم؟ هذا الفرنسي يقول هذا الكلام. ومرة من المرات أقامت وزارة الشؤون الإسلامية هنا معرضا في أحد البلاد الأفريقية، فيحدث أحد المشايخ المشرفين على المعرض أنه زارهم في المعرض قسيس، أراد أن يطلع ماذا عند هؤلاء المسلمين، فأعطوه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم. فجاءهم بعد أيام وقال: إن هذا يعني القرآن ليس مجرد كتاب، إنه منهج حياة. إنه منهج حياة، ونحن موقنون بهذا. لكن انظر كيف يقيم الله عز وجل هؤلاء القساوسة والغربيين والشرقيين ليكونوا شهداء وحجة على أولئك المفتونين من المنتسبين من هذه الأمة بمفكر الشرق والغرب، كيف يقيم الله هؤلاء حجة عليهم ليعلمهم أنكم كما قال الله عز وجل فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إن بلغ بكم الانسلاخ الفكري والعقدي أن تصفوا القرآن بأنه لا يحل مشاكل الأمة، فإن ها هنا مفكرا فرنسيا وثالث وثاني افريقي ورابع الماني وسادس امريكي وثامن كندي الى ان يشاء الله من هذه السلاسل ليتحدثوا عن اثر هذا القران في حياتهم، ومن يضلل الله فما له من هاد. الامر الثاني او المعلم الثاني من معالم النهوض من المعالم التي تعين على ارجاع الامه لهذا الكتاب وتبين دور القران في نهوضها تثبيت الاصل. تثبيت الأصل، ما كان حديثا يفترى. إن الواقع الفكري الذي تعيشه الأمة والمخاض ليملي علينا أيها الإخوة أن نركز كثيرا في أحاديثنا ولمن هم تحت أيدينا على مسألة مهمة جدا، ألا وهي قدسية النص القرآني مع شموله والسنة النبوية لحل جميع المشاكل البشرية، فهما ذلك من فهمه و جهله من جهله، علمه من علمه، وغاب ذلك عمن غاب عنه. ذلك أيها الإخوة أن هذا الموجان الفكري والاضطراب الذي تعيشه الأمة اليوم من خلال الإنترنت ومن خلال الفضائيات ومن خلال الكتابات الصحفية وغيرها، الحقيقة أن ثمة أناس والعياذ بالله يروجون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على حسب المتاح لهم، يروجون لما يقوض الهيبة، هيبة الوحي من القرآن والسنة في نفوس المسلمين. وهؤلاء ليسوا ببدع من الناس، فقد سبقهم طوائف من الأمم في تاريخ هذه الأمة تنادوا والعياذ بالله لنقض هذا الأصل. فمن الناس من يشكك في ثبوت القرآن، من الناس من يطعن في حفظه، من الناس من يقول إن القرآن ناقص، وقد وجدت هذه الكتابات في أناس وللأسف الشديد يبرزون ويلمعون على أنهم من كبار المفكرين لكثرهم الله. فالواجب أقول إن الواجب علينا جميعا أيها الإخوة أن نركز على هذه القضية. وقد يبدو هذا التنبيه وهذا المعلم غريبا، وهل يوجد أحد يشكك؟ فأقول أيها الإخوة إن من عاش مع طوائف من الشباب الذين انفتحوا انفتاحا غير منضبط على الكتب الفكرية فقرأوا ما هب ودب بلا قيد ولا شرط رغم صغر أسنانهم وحداثة تجاربهم وضعف تحصيلهم الشرعي، ورأى الأثر السلبي والسيء لهذه الكتب والأطروحات، من رأى ذلك أدرك يقينا خطورة الواقع وضرورة الحديث عن هذه المسألة المهمة بطرق متنوعة، خصوصا أن هذا الضرب من الناس يعني الذين زاغوا وانحرفوا يجدون وللأسف الشديد من يحتضنهم ويرعاهم بل ويرمزهم رغم صغر سنهم، ويطرحون على أنهم خبراء في القضية الفلانية وهذا مختص بالشؤون الفلانية وهو بعد ما طر شاربه في هذه القضايا. تفتح لبعضهم أيضا النوافذ الإعلامية التي يسوقون فيها ما يريدون أو ما يعتقدونه من أفكار، يفتح لهم ذلك فتحا لا يتهيأ لبعض أكابر أهل العلم. صحيح أن مثل هذا الخطاب قد يوجه قد يقول بعضهم مثل هذا الخطاب لا يحسن أن يوجه العلم المسلمين، فأقول لا، إن التحصين أيها الإخوة قبل المرض أصل شرعي. إذا كنا أيها الإخوة نعتقد ما دل عليه الحديث سعيد بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصبح بسبع تمرات صباحا من أجل ويقول من تصبح بسبع تمرات كل يوم لم يضره سم ولا سحر. إذا كان هذا يشرع في التحصين البدني فإن التحصين الإيماني والعقدي أهم وأخطر. وإن الحديث عن هذه القضية أراه من الضرورة بما كان مع هذه الظروف التي تعيشها الأمة اليوم ومع هذا الاضطراب الفكري الذي أشرت إلى شيء منه. إن من المهم أن يسمع أولادنا ويسمع من تحتنا ممن نربيهم نسمع ونركز عليه ونردد عليهم قول الله عز وجل ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وأن نذكرهم ونردد عليهم قول الله عز وجل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ولعل من أنفع الطرق في هذا في تقرير هذا المعلم تأمل الآيات الكريمة التي وصف فيها أعداء القرآن القرآن بأنه سحر ونحو ذلك من العبارات الفجة التي تنضح كذبا وزورا، وندرس مواقفهم العملية في السيرة وكيف كشف القرآن حقيقة ما تنطوي عليه نفوسهم. استمع مثلا إلى قول الله عز وجل الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. ما سبب هذا الكبر الذي أتاهم؟ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. واستمع أيضا إلى قول الله تعالى في الآية التي تليها إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. ويقول الله عز وجل عن هؤلاء المشركين والمكذبين ومن سار في فلكهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا نموذج من هذه الآيات التي أقترحها للتأمل والدراسة لتحقيق هذا المعلم. المعلم الثالث من معالم بيان دور القرآن في النهوض بالأمة شمولية الحل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن هذه أيها الأفاضل قاعدة قرآنية من أعظم قواعد التغيير بالقرآن الكريم، فهي تجعل المؤمن يزداد يقينا بعظمة هذا الكتاب وأنه الكتاب الوحيد الذي يصلح لكل زمان ومكان. وبهذا اليقين أيها الإخوة، وهو تابع للمعلم الذي قبله، بهذا اليقين وبتلك القناعة ننطلق لتغيير ما فسد من واقع الناس. يقول قتادة رحمه الله تعالى في بيان شيء من معاني هذه الآية إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب والخطايا وأما دواؤكم فالاستغفار. ومن المعلوم أن هذا التفسير من هذا الإمام الجليل إنما هو تفسير بالمثال، لأن كثيرا من السلف يفسرون بالمثال، وإلا فالأمر أعم من أن يحصر في قضية الذنوب والخطايا، وإلا الأمر أعم من ذلك. فالذنوب والخطايا حينما نسمعها قد يتصور البعض أنها الذنوب الخاصة، لا، هناك ذنوب خاصة وهناك ذنوب عامة تبتلى بها الأمة جميعا، تبتلى بها الأمة جميعا، فتكون الأمة كلها مسؤولة عنها. ذنوب في الجانب الاقتصادي، ذنوب في الجانب الاجتماعي، ذنوب في الجانب السياسي، ذنوب في الجانب العسكري، ذنوب في الجوانب المالية. هذه الذنوب العامة يجب على الأمة أن تتوب منها توبة عامة. أما الذنوب الخاصة فأمرها واضح وظاهر، مسؤول كل إنسان عن نفسه. فهذا القرآن كما أخبر الله عز وجل يهدي للتي هي أقوم، هذا معلم عظيم يجب أن يكون راسخا في نفوسنا، وهي أنه أعني هذا القرآن فيه الحل الشامل الحقيقي. ولكن هذا لا يكون ولا ينطلق إلا من نفوس أيقنت بهذه الحقيقة الكبرى التي قررها القرآن، قررها الله الذي أنزل هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولم يقل الله عز وجل يهدي لأمور قويمة، بل جاء أفعل التفضيل الذي يدل على أنه يدل على أحسن الطرق وأفضلها. بقي علينا الدور نحن أن نكتشف هذه الهدايات وأن نتتبعها في القرآن الكريم من أوله إلى آخره، وأن ننزل هذا على الواقع الذي نعيشه، ولا ننتظر من غيرنا أن يدلنا على هذه الهدايات. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في ضبط التوازن بين ظاهر الإنسان وباطنه، وبين مشاعره وسلوكه، وبين عقيدته وعمله، ويهدي للتي هي أقوم أيضا في عالم العبادة، في الموازنة بين التكاليف والطاقة، فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء، ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار، كما أنها أيضا لا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال. يهدي هذا القرآن للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض، أفرادا وجماعات، حكومات وشعوب، دولا وأجناسا، ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي ولا بالهوى، ولا تميل في حالة المودة والحب، ولا تطيش في حال الغضب والشنآن، ولا تصرفها أو تصرفها المصالح والأغراض. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في تبني أيضا الديانات السماوية جميعها، أعني حفظها كما أمر الله عز وجل، والربط بينها كلها مع اعتقاد الهيمنة التامة لهذا الكتاب العظيم عليها، كما هي الهيمنة لهذا الدين الجليل. قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أيها الأفاضل، إن هذا المعلم الذي أشارت إليه هذه القاعدة القرآنية العظيمة، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، هذه قاعدة وهذا معلم عظيم جدا. إذا أراد الإنسان أن يقف على شيء من تجليات العلماء لدلالة هذه الآية، فليقرأ ما كتبه العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية، وقد قال كلاما طويلا امتد قرابة 60 صفحة أيها الإخوة، وإنما ذكر فقط نماذج وأمثلة في تفسيره لهذه الآية مما يهدي له القرآن في إصلاح مشاكل المسلمين من كل النواحي. الشيخ تعرض لنماذج في العلاقات الدولية، الشيخ تعرض لنماذج في المشاكل الاجتماعية، والشيخ تعرض لنماذج كثيرة. أرجو قراءة هذه الأمثلة حتى ننطلق منها أيها الأخوة في تغيير واقعنا الخاص، وفي تغيير ما حولنا على طريقة قرآنية تتبع الهدي النبوي في ذلك. يقول رحمه الله تعالى: وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفاصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم، لشمولها لها أو لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة. ولكننا إن شاء الله سنذكر جملا وافرة في جهات مختلفة من هدي القرآن للطريق التي هي أقوم، بيانا لبعض ما أشارت إليه الآية الكريمة وتنبيها ببعضه على كله من المسائل العظام والمسائل التي أنكرها الملحدون من الكفار وطعنوا بسببها في دين الإسلام لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة. انتهى كلامه رحمه الله بعد أن سرد جملة من المشاكل والقضايا التي كانت تعيشها الأمة في وقته. أيها الإخوة، إننا إذا تأملنا هذه الآية الكريمة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أدركنا أنها آية تتجاوز حدود الزمان وتتجاوز حدود المكان وتتجاوز كل الأنظمة والقوانين التي كانت وستقوم بعد ذلك. إنها قاعدة تقطع الطريق على جميع المنهزمين والمتخاذلين من أهل الإسلام أو المنتسبين له، أو من الزنادقة الذين يظنون لجهلهم أن هذا القرآن إنما هو كتاب رقائق وكتاب وعظ، وكان يعني يعالج قضايا محدودة من الأحكام أو قضايا معينة كقضايا الحيض والنفاس والزواج والطلاق. أما القضايا الكبرى، قضايا السياسة، قضايا العلاقات الدولية ونحوها، فهم يزعمون عياذا بالله أن القرآن ليس فيه ما يشفي في علاج هذه القضايا، وهذه زندقة وكفر، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الكلام كما أنه كما وصفت زندقة وكفر، فإنه أيضا سوء أدب مع الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا القرآن حينما أنزله أنزله وهو سبحانه وتعالى يعلم ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة، وكونه جل وعلا اقتضت حكمته أن يكون هذا الكتاب هو الكتاب الخاتم، فإن النقل والعقل يدلان على أنه لا بد أن يكون في هذا القرآن وفيما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون فيهما حل لجميع المشاكل، وإلا كان في هذا عدم نصح للعباد وعدم رحمة بهم. وتعالى الله وجل الله عن ذلك كله. ولكن عياذا بالله من كان في قلبه عمى أو في عينيه عشى فإنه لا حيلة فيه. وعلى الإنسان إذا قصر فهمه عن علاج المشاكل من خلال الوحي عليه أن يتهم رأيه وأن يرمي فهمه بالقصور ولا يرمي النصوص بشيء من ذلك، على حد قول الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. ومن المواقف الحقيقة التي لا أنساها في هذا المقام وأنا أتحدث عن هذه القاعدة العظيمة وعن هذا المعلم من معالم النهوض بالأمة من خلال القرآن عن طريق هذه القاعدة، أن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، أذكر أن أحد المشايخ مرة جمعني به لقاء ضمن سلسلة محاضرات، وكان نصيبه من المحاضرات التعليق على قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهي هذه القاعدة وهذا المعلم الذي أشرت إليه آنفا. فكان يعني والمذاكرة قائمة كان يقول: ما أدري ماذا أقول للناس، يعني معقول ساعة كاملة ماذا أقول للناس وكيف أتحدث في هذه الآية الواحدة، وماذا يكفي وما هو الوقت الذي يكفي، عفوا يقول: ما هي المعاني التي سأقولها ليغطي الوقت الذي أستطيع أن أعبر به عن, عن, عن دلالة هذه الآية الكريمة. يقول: فهداني الله عز وجل لأن أقرأ تفسير العلامة السعدي. يقول: كان الوقت ضيقا علي، كنت قدمت منطقة بعيدة والوقت ضاق. فيقول: والله ما كان الشيخ عبد الرحمن إلا ما كان للشيخ عبد الرحمن رحمه الله إلا تعليق يسير في أسطر معدودة. يقول: هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في العبادة والمعاملة وذكر جملة من القضايا. يقول: فانفتح لي بهذه الكلمات معاني كثيرة جدا جدا، فبدأت أذكر شيئا من محاسن هذا القرآن وهدايات هذا الدين في أبواب الطهارة مثلا والصلاة والصيام والزكاة. يقول: والله انتهى الوقت وأنا ما انتهيت من بعض هدايات القرآن للتي هي أقوم في جانب العبادة. كنت أتمنى أن يتاح لي الوقت للإشارة فقط، إشارة عابرة لهداية هذا القرآن التي يقوم في المعاملة، في النكاح، فيما يسمى بالأحوال الشخصية. كنت أريد أن أتحدث عن هداية القرآن التي هي أقوم في أبواب الحدود والجنايات وغيرها من أبواب الفقه وأبواب العلم، فضاق علي الوقت وأنا الذي كنت أظن أنني لا أدري ماذا أقول. وهكذا الإنسان أيها الإخوة إذا أقبل على القرآن وتأمله انفتح له من أبواب العلم شيء كثير، خصوصا في مثل هذه القواعد المحكمة العظيمة. أيها الإخوة الكرام، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لكن الشأن هنا من هو الذي منا فردا وجماعة ودولة وأمة مسلمة، من هو الذي منا يبحث عن هداية القرآن للتي هي أقوم من خلال تأمل كتاب الله عز وجل؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة التي طرحت قبل قليل كفيلة بأن يقتنع العالم، ولا أقول المسلمون بل العالم يقتنع بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وتزداد القناعة حين يوجد أناس يحملون هذا القرآن في صدورهم ويطبقونه واقعا في حياتهم. والله أيها الإخوة إنني كلما تذكرت أثر التجار العرب الذين ذهبوا في شرق الأرض وفتح الله عز وجل على أيديهم فتوحا لم تكن بالسلاح، لكن كتب الله على أيديهم دخول أمم وأفواج بعشرات الملايين تتابعوا بعد ذلك بسبب أيها الإخوة تطبيقهم لهذا الدين ولما يأمر به القرآن من الصدق في المعاملة وعدم الغش وعدم الخيانة وحماية الأعراض والعفة والنزاهة. كانوا بأخلاقهم دعاة، فهدى الله عز وجل على أيديهم أمم لا يحصيهم إلا الله عز وجل، هدى الله على أيديهم أمم لا يحصيهم إلا الله. أقول أيها الإخوة، إذا كان هذا هو أثر مجموعة من التجار، ماذا لو كان جميع المسلمين تجارا لكن بأخلاقهم وسلوكهم في أنحاء الأرض وقد تفرقوا فيها اليوم ما لم يتفرقوا فيها منذ زمن أو من أزمان قبله؟ لقد كان أيها الإخوة، لقد كان من أعظم أسباب التأثير الذي أحدثه نبينا صلى الله عليه وسلم في واقع الناس هو الصفاء والنقاء الخلقي العظيم الذي كان يمارسه عليه الصلاة والسلام في حياته وتعاملاته، ذلك النقاء الذي اضطر أبو سفيان يوما كان مشركا أن يعلن عنه بكل وضوح حينما أجاب على تلك الأسئلة 9 و10 التي جاءت في حديث ابن عباس في الصحيحين، حتى قال هرقل لما سمع الإجابات قال لئن كنت صادقا في إجابتك ليبلغن ملكه ما تحت قدمي هاتين. بماذا استدل هذا الملك الرومي على هذه الكلمة؟ لقد استدل بالسنن، وأن من كان صادقا، من كان صادقا في معاملته لا يكذب، من كان أتباعه الضعفاء، من كانت الحرب بينه وبين قومه سجال، من كان ومن كان لما جمع هذه الأسئلة التي سألها وفرزها كما يقال استنتج أن هذا النبي لا يخذل، وليس هذا فحسب، بل سيمتد ملكه حتى يتجاوز من المدينة إلى أن يصل إلى بلاد الشام التي هي موضع ملك هرقل في ذلك الوقت. أما المعلم الرابع من معالم نهوض القرآن بهذه الأمة فهو لا للضعف، خذ الكتاب بقوة. إن هذه الآية الكريمة أيها الفضلاء، أعني قوله تعالى خذ الكتاب بقوة، ترشد إلى منهج قرآني للأمة إن أرادت النهوض من كبوتها والرقي في مدارج العز والكرامة. فإن القرآن بحروفه ما زال ولن يزال محفوظا بحفظ الله عز وجل له إلى يوم الدين، ولكن ما أتي المسلمون إلا من قبل ضعفهم في أخذ هذا الكتاب بقوة، بقوة تليق به وبقوة تليق بعلو مصدره وقوة بيانه وبلاغته وقوة منهجه. إن الحديث عن الأخذ بقوة لكتاب الله عز وجل ورسالاته يتكرر في القرآن في عدة مواضع، ومن تأمل القرآن الكريم وجد حفاوة ظاهرة وعناية بالغة بهذه القضية، خصوصا في قصة نبي الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه في سياقات مدهشة في الحقيقة، إنها ترسل لهذه الأمة رسالة واضحة الدلالة في أنه لن تكون الأمة أمة قوية، ولن يعود لها عزها ومجدها، ولن تمكن في الأرض إلا إذا كانت عودتها إلى كتاب ربها عودة قوية. لنتأمل أيها الإخوة هذه الآيات الكريمة التي خاطب الله عز وجل بها هذه الأمة من خلال قصة موسى. يقول الله تبارك وتعالى في خطابه لبني إسرائيل أتباع موسى خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قيدوا معي الآية الثانية، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. وفي الآية الثالثة في سورة الأعراف، خذوا ما آتيناكم بقوة. وفي خطاب الله تعالى لنبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك، وليس أنت فقط بل أنت خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. ويقول الله تبارك وتعالى لنبيه يحيى عليه الصلاة والسلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة. وفي مقابل هذا أيضا مما يؤكد هذه القضية نجد الذم الصريح لعلماء أهل الكتاب ومن سار في دربهم من محرفة النصوص ومتبع الشهوات من هذه الأمة، الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض أو أخذوا ما يشتهون وتركوا ما لا يوافق أهواءهم، نجد خطابا مليئا بالذم والقدح ولغرو، لأنه إذا كان هذا حال الصفوة ومن يسمون بالنخب فمن دونهم من الناس إنما هم رجع صدى، رجع صدى لهؤلاء الذين يسمون بالعلماء أو بالمتصلين بكتب الله عز وجل ورسالاته. إننا نقرأ هذا في آية واحدة لا تتجاوز سطرا واحدا، لكنها والله مليئة بالعظة والعبرة، فيها بيان السبب وبيان العقوبة وبيان الأثر. استمع لقول الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم، هذا السبب، ما هي العقوبة؟ لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فلما وصلوا إلى هذه المرحلة والعياذ بالله جاء الأثر، يحرفون الكلمة عن مواضعه والأمر والعقوبة التي جاءتهم بعد، ونسوا حظا مما ذكروا به، نسأل الله العافية والسلامة. ألا ما أوضحها من آيات تبين الداء وتبين الدواء لمن بحث عن الهداية وطلبها. واستمع أيضا لقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. انظر إلى 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 الجرأة، وانظر إلى 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 التماوت في أخذ الكتاب. يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون ما يشتهون، يأخذون ما فيه تحقيق لشهوتهم ومآربهم، ومع هذا يتجرؤون ويقول قائلهم سيغفر لنا. قال الله عز وجل: وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ثم جاء التوبيخ: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ لكن هذه أيها الإخوة إنما تقع ممن تعلقت قلوبهم بالدنيا، أما الذين تعلقت قلوبهم بالآخرة فلا، لا يقع منهم هذا. ولذلك قال الله في خاتمتها: والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وهذه الآية كما تضمنت النعي على هؤلاء، فهي تشير أيضا إلى سبب من أهم أسباب انحرافهم وضلالهم، ألا وهو الانكباب على الدنيا. فلما ضعفت صلة هؤلاء العلماء بالدنيا بالآخرة، ضعفت قوة أخذهم للكتاب. وأبى الله، وأقولها بملء الفم، أبى الله أن يجمع في قلوب أوليائه وحملة رسالاته بين الانكباب على الدنيا وبين فهم رسالات الله والقيام بها على الوجه المرضي. استمع إلى قول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويقول الله عز وجل، وهذا مما يوضح الآية هذه التي ذكرتها: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. هذه الدنيا أيها الإخوة كلها بنعيمها، ملياراتها، أرصدتها، عقاراتها، نسائها، مراكبها، ملكها، جاهها، سلطانها، يسميها الله عز وجل ثمنا قليلا. ألا ما أتعس من باع العظيم من وحي الله بشيء بخس قليل من هذه الدنيا الحقيرة؟ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إنني أرى أن من أعظم أسباب الخلل في أخذ الكتاب بقوة هو ضعف أخذ الذين أوتوا نصيبا من علم الكتاب، سواء كان كتاب الكتب السابقة أو هذا الكتاب. أقول إن من أعظم أسباب الخلل في أخذ الكتاب بقوة ضعف أخذ الذين أوتوا نصيبا من علم الكتاب كتاب الله بقوة. لما ضعف أخذ أهل العلماء للكتاب بقوة ظهر الخلل، وإذا بدأ الخلل في أهل الكتاب وفي العلماء وفي من يفترض منهم التوجيه والقيادة، فلنعلم أن المصيبة عظيمة وأن المشكلة كبيرة وتحتاج إلى علاج قوي يناسب حجم هذه المشكلة وعمقها وقوتها، إما بتصحيح حال من كان حاله كذلك من أهل العلم، أو وهو الأهم أن يعتنى بتربية الناشئة من الشباب وطلبة العلم الذين هم علماء الغد، أن يربوا على هذه المعاني الكبار وأن يربطوا بكتاب الله عز وجل الربط الصحيح والقوي تلاوة وحفظا وتدبرا. إن في كلمات السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله ما يدل على إدراكهم لخطورة مثل هذه المشكلة، أعني الانكباب أهل العلم أو المنتسبين إلى العلم والقرآن على الدنيا. يقول سفيان الثوري رحمه الله: العالم طبيب الدين، العالم طبيب الدين، والدراهم داء الدين، فإذا جذب الطبيب الداء إلى نفسه فمتى يداوي غيره؟ وسفيان لا يعني أن الإنسان أو يذم من آتاه الله شيئا من الدنيا بإرث أو هبة، ولا يذم من تاجر، ولا يذم، إنما يذم من طغت عليه الدنيا حتى أنسته الآخرة، من تعلق بالدنيا تعلقا ينسيه القيام بما أوجب الله عز وجل عليه. ويقول بعض العلماء كما روى ذلك البيهقي في شعب الإيمان: ينبغي للعالم أن يحمد الله على ما زوى عنه من شهوات الدنيا كما يحمده على ما أعطاه. وأين يقع ما أعطاه الله؟ والحساب يأتي عليه إلى ما عافاه الله ولم يبتله به فشغل قلبه وأتعب جوارحه، فيشكر الله عز وجل على سكون قلبه وجمع همه. انتهى كلامه رحمه الله. وما أجمل قول الأول: يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. ومن تأمل في المواقف الإيجابية لأكابر العلماء في عصور مختلفة، من تأمل مواقفهم من الانحرافات التي تظهر في صور شتى، أدرك عظيم أثر العلماء إذا صلحوا وأخذوا الكتاب بقوة، كما سيدرك أيضا أثرهم السيء إذا هم ركنوا إلى الضعف والهوان وتعلقوا بالدنيا تعلقا عظيما لا يليق بأمثالهم. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن كل حديث عن أثر القدوة أيها الإخوة، إن كل حديث عن أثر القدوة سلبا وإيجابا، فإن من أعظم تطبيقاته التي تشاهد بل وتقرأ في التاريخ هي حياة العلماء الذين إنهم أخذوا الكتاب بقوة صاروا أئمة ليس لمن يشاهدهم فحسب، بل حتى لمن يقرأ في سيرهم وتراجمهم في كتب التاريخ. وإنهم تركوه ونبذوه وراءهم ظهريا، فقد نزلوا من علياء مكانتهم وهي إرث الأنبياء إلى أخص المنازل. يقول الله تعالى فيهم: كمثل الكلب، وفي الآية الأخرى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. العلامة الجزائري الكبير البشير الإبراهيمي رحمه الله عبر عن هذه المعضلة، وهي معضلة ضعف أخذ بعض أهل العلم لهذا الكتاب بقوة، عبر عنها بكلمات هي في الحقيقة نفثة مصدور وشكوى مكروب ولوعة محزون. أشار فيها وهو العالم المجرب الممارس إلى وصف هذا الداء بكلام عالم قد اكتوى بهذه المصيبة، فيقول رحمه الله كلاما وإن كان فيه شيء من الطول لكنني أستأذنكم في سوقه، لأنه في الواقع يحكي معاناة ما زالت موجودة. وأيضا الميزة في ذكر هذا الكلام أنه من عالم معاصر لم يمت إلا قبل 40 سنة تقريبا. يقول رحمه الله: وما زاد المسلمين ضلالا عن منبع الهداية وعماية عنها إلا فريق من العلماء وضعوا أنفسهم موضع القدوة والتعليم، وطوائف من غلاة المتصوفة انتحلوا وظيفة التربية والتقريب من الله، فهم الذين أبعدوهم عن القرآن وأضلوهم عن سبيله بما زينوا لهم من اتباع غير سبيله وبما أوهموهم أنه عال على الأفهام. وما دروا، إيش قصده الشيخ بهذه الكلمة فقط؟ يعني يريد أن يكون الناس الذين عنده لا يفهمون، اقرأوا بس لا تفهموا، نحن الذين نفهم، نحن الذين نعلمكم، هكذا أوهموا من تحت أيديهم. فيقول الشيخ رحمه الله: وما دروا بأن من لازم هذا المذهب كفر، بأن من لازم هذا المذهب كفر، وهو أنه إذا كان لا يفهم فإنزاله عبث، وأن يكون هذا ومنزله تعالت أسماؤه يصفه بأنه عربي مبين، وأنه غير ذي عوج، وأنه ميسر للذكر، وينعته سبحانه بأنه يهدي للتي هي أقوم. وكيف يهدي إذا كان لا يفهم؟ هذا كلام صحيح، سؤال منطقي، كيف يهدي إذا كان لا يفهم؟ وما زال الكلام للشيخ: ومن عجيب أمر هؤلاء وهؤلاء أنهم يصدرون في شأن القرآن عن هوى لا عن بصيرة، فبينما يسدون على الناس باب الاهتداء به في الأخلاق التي تزكي النفس والعقائد التي تقوي الإرادات والعبادات التي تغذي الإيمان والأحكام التي تحفظ الحقوق، وكل هذا داخل في عالم التكليف وكله من عالم الشهادة، بينما يصدون عن الاهتداء في ذلك بالقرآن، نراهم يتعلقون بالجوانب الغيبية منه والتي استأثر الله بعلمها، فتجدهم يخوضون في الروح والملائكة والجن وتفاصيل ما بعد الموت، ويتوسعون جدا في الحديث عن الجنة والنار حتى لا يكادون يضعون لها خرائط مجسمة. وسبيل المؤمن القرآني العاقل في هذه الغيبيات أن يؤمن بها كما وردت وأن يكل علم حقيقتها إلى الله ليتفرغ لعالم الشهادة الذي هو عالم التكليف. انتهى كلامه رحمه الله. أما المعلم الخامس وهو المعلم الأخير من معالم دور القرآن في النهوض بالأمة، فهو بداية التصحيح ليتدبروا آياته مع عظيم الثواب المترتب على قراءة القرآن ومع الحث الكثير في القرآن والسنة على ذلك، إلا أن الله عز وجل الذي أنزل الكتاب لم يجعل ذلك هو المقصد الوحيد ولا المقصد الأعظم من مقاصد تنزيله، بل نص الله عز وجل على أن أعظم مقاصد التنزيل هي ما دل عليه قوله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونعى سبحانه وتعالى على أهل الكتاب اقتصارهم على مجرد التلاوة مع قدرتهم على التدبر، فقال عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، مجرد تلاوة. ونادى سبحانه وتعالى جميع الطوائف لتحقيق هذه الغاية الجليلة من التنزيل، لأنها الباب المشرع والطريق الأقوى في الوصول إلى الحقيقة وتثبيت الإيمان وزوال الشبه ورفع الريب واكتساب العلوم. فنادى سبحانه وحث المنافقين في موضعين من كتابه في سياق بيان فضائحهم، حثهم على التدبر وبيان أن ما اتصفوا به لا علاج له إلا بالإقبال على هذا القرآن تلاوة وتدبرا. فقال عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بل إن القرآن العظيم دعا المشركين أنفسهم الذين كذبوا وعاندوا، دعاهم عز وجل ليتدبروا هذا القرآن حتى تتضح لهم إن كانوا يطلبون الحق، لتتضح لهم حقيقة هذا الرسول الذي جاء بهذا القرآن العظيم، ولتتضح لهم حقيقة هذه الرسالة. قال الله عز وجل: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فإذا كان هذا أيها الأفاضل يطلب ممن لا إيمان له أصلا ويطلب من المنافقين، فكيف بمن معهم أصل الإيمان؟ لقد تتبعت أيها الإخوة منذ سنوات ليست بالقليلة سبب الذل والهوان الذي أصاب هذه الأمة، وتأملت في كثرة الحلول المطروحة فضلا عن الحلول التي جربتها الأمة عبر قرون طويلة مع وجود كتاب الله عز وجل بحروفه بين يديها. وكنت أتمثل كثيرا بقول شوقي رحمه الله: بأيديهم نوران وحي وسنة أو ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. إن البحث عن الإجابة على هذا السؤال الكبير تعني بداية التصحيح، إذ الشعور بالمرض هي بداية العلاج. وأرى أن من أصح بل أصح الإجابات وأوضحها وأقصرها أن نتأمل جيدا ما سبقت الإشارة إليه في أول كلامي في هذا اللقاء: كيف كان حال الصحابة قبل الوحي وكيف كان حالهم بعد الوحي، ثم كيف دب الضعف في الأمة بعد ذلك، وإن شئت فقل كيف بدأ الضعف يدب إلى هذه الأمة في بدايات أواخر قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لقد أدرك الجيل الثاني من أو الطبقة الثانية من طبقة الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وجندب ابن عبد الله البجلي وابن عباس وغيرهم، أدركوا وهم الذين عاشوا وشاركوا زمن الفتوحات التي دخل معها مئات الآلاف من العرب والعجم في دين الله عز وجل، أدركوا بداية الخلل إذ كثر التركيز على التلاوة. وكم ختمنا أكثر من التركيز على التدبر وكيف قرأنا. صدرت منهم كلمات تؤكد على ضرورة استدراك الخلل قبل أن يستفحل وقبل أن يكون هم الأمة الأكبر هو الاقتصار على مجرد التلاوة. استمع مثلا إلى مقولة ابن عمر الذي مات سنة 73 رضي الله عنه وأرضاه: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تعلمون أنتم القرآن. ثم قال رحمه الله رضي عنه: لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري مآمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه ينثره نثر الدقل. وجندب بن عبد الله الذي مات قبل ابن عمر 13 سنة يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني غلمان قاربنا البلوغ، يقول: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا به إيمانا، أي أنهم تعلموا الحقائق الكبرى التي دل عليها القرآن، حقائق العقيدة، حقائق الإيمان بالله، حب الله، حب الرسول عليه الصلاة والسلام، تعلق هذا القلب، إخباته، يقينه، رجاؤه، خوفه، امتلأ القلب بهذه الحقائق القرآنية، فلما جاءت أوامر الشريعة حلال وحرام صارت أسهل ما تكون عليه. ثم يأتي الحسن البصري رحمه الله المتوفى 110، أي في أوائل القرن الثاني بعد أن رأى اتساع الهوة، فحفظت عنه كلمات كثيرة جدا كلها تدور حول هذا المعنى، لكن أجد من أبلغها تعبيرا عن هذه المشكلة قوله رحمه الله: إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان لم يأخذوه من أوله ولا علم لهم بتأويله، إن أحق الناس بهذا القرآن من رؤي في عمله، قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإنما تدبر آياته بعمله، وإنما تدبر آياته اتباعه بعمله، يقول أحدهم لصاحبه، وما زال الكلام للحسن رحمه الله: تعال أقارئك، والله ما كانت القراء تفعل هذا، والله ما هم بالقراء ولا الورعة، لكثر الله في الناس أمثالهم، لكثر الله في الناس أمثالهم. وليس المقصود أيها الإخوة في هذا المقام تتبع الآثار في هذا الباب، ولعلكم إنما المقصود الإشارة، ولعلكم سمعتم في المحاضرات الأخرى ما يعني يغني عن الإعادة. إنما أردت أيها الإخوة أن ألفت النظر إلى إدراك الصحابة رضي الله عنهم من وقت مبكر إلى وجود هذا الخلل، وأنا أقول هو خلل كبير في حق من قدر على التدبر، أما من لم يقدر عليه من عامة الناس الذين ليس لهم قدرة إلا على التلاوة فقط فإننا لا نكلفهم ما لا يطيقون، إنما العتب على من له قدرة ومع ذلك يصر إلا على التلاوة المجردة فحسب التي ليس لها أثر في القلب. أيها الإخوة، إن من تأمل أمثال هذه الآثار فسيجد أن ما ذكروه من وصف وتشخيص للمشكلة سيجده عميقا ودقيقا، يبقى الشأن فينا نحن أن نستفيد من هذه الآثار ومن هذه المقالات في إصلاح الواقع وفي النهوض بأنفسنا، ثم بعد ذلك نكون أعوانا على النهوض بهذه الأمة بكتاب ربها عز وجل. ولعلي أشير في ختام هذه المحاضرة إلى جملة من الوسائل التي تعين على حل هذه المعضلة، أعني معضلة هجر القرآن من جهة التدبر. أولا، تكثيف التوعية بهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة التدبر، وأن نعتبرها أنها فريضة وليست فضيلة. ومن وسائل التفعيل تصنيف الكتب بلغة تناسب أهل العصر، وفي الساحة جهود مشكورة، لكن لا يزال الباب مشرعا للتأليف والكتابة في هذا الباب. أيضا ترجمة هذه الكتب حينما التي كتبت والتي ستؤلف بعد ذلك إلى لغات المسلمين وغير المسلمين من اللغات الحية، لنوصل هذه الرسالة، أعني عالمية القرآن وما يتعلق بتدبره وفهمه، نوصلها إلى كل إنسان على هذه الأرض ما استطعنا. كذلك أيضا الاستفادة من القنوات الفضائية في طرح البرامج التي تعتني بهذا الأمر، وكذلك أيضا الاستفادة من الخدمات التي تقدم بواسطة شركات الاتصالات كالرسائل النصية والصوتية، إنشاء المواقع على الشبكة العالمية التي تعتني بتفعيل هذه العبادة العظيمة، عبادة التدبر، إقامة الملتقيات والندوات والمؤتمرات العلمية والتوعوية التي تعين على ترسيخ هذه المسألة العظيمة، ولعل هذا الملتقى هو ورقة في شجرة كبيرة. أيضا من الوسائل التي تطرح في هذا المقام أن نبدأ أيها الإخوة من بيوتنا، بل نبدأ بأنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لنبدأ بتفعيل هذه العبادة عبادة التدبر في بيوتنا، فهي من أولى الخطوات العملية التي يجب أن نبدأ بها انطلاقا من قوله تعالى، وهو يخاطب سبحانه نساء نبينا صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ومن البدهي أن يكون الوالدان أو أحدهما مهتما بهذا الأمر وحريصا عليه، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ثالثا، وهو آخر ما أذكره في هذه الكلمات، تربية الأجيال التي ارتبطت بحلق تحفيظ القرآن الكريم أو مدارس التحفيظ، تربيتهم على هذه الفريضة. وهذا يعني السعي في إنشاء أجيال من المعلمين الذين يحملون هذا الهم ويفعلون هذا المعنى واقعا عمليا في تدريسهم وأخلاقهم وسلوكهم وسمتهم. وكم للمعلم من أثر، وكم تأثر طالب بشيخه حتى ترعرع هذا التلميذ وصار إماما من أئمة المسلمين. وأقول إن من المفرح حقا أن نجد في عالمنا الإسلامي مئات، بل أقول آلاف وربما عشرات الآلاف من المدارس التي تعتني بتحفيظ القرآن الكريم، لكننا نحزن أن لا يوجد، حتى الآن لا أعلم أنه يوجد مدرسة متخصصة اسمها مدرسة تدبر القرآن. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى وأعان على ذكره في هذا المقام، أرجو الله عز وجل أن ينفع به من سمعه وأن ينفع به قبل ذلك من قاله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.